بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، له الحمد كله، وله الفضل كله، وله المنة كلها، لا نحصي ثناء عليه إلا كما أثنى على نفسه. ونصلي على النبي الكريم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صفي الله وخليله، فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه الطيبين الغر الميامين، وعلى أزواجه الطاهرات المؤمنات القانتات العابدات، وبعد. فقد أظلنا قبل أيام قلائل وليال معدودة شهر عظيم وضيف كريم، حل ضيفا على الأرض كلها، وأشرقت أنواره وحلت بركاته على عباد الله المؤمنين من الصوام والقوام والمتعطشين لحلوله والمترقبين لحضوره، ليغتنموه وينهلوا من بركاته ويصححوا معوج من أخلاقهم وأعمالهم ويرفعوا رصيدهم من الحسنات والأعمال الصالحات، ليرتقوا بذلك عند رب الأرض والسماوات وينالوا منه كريم العطايا والهبات. فالحمد لله أن بلغنا هذا الشهر العظيم والموسم الكريم، والله عز وجل من جوده وكرمه يصطفي من البشر بشرا يجعلهم مصدرا للخير والدعوة للدين والحق والهدى. أولئك رسل الله وأصفياؤه، كما أنه تبارك وتعالى يصطفي من الأزمان أزمانا يجعلها وسيلة مباركة ومعظمة مفخمة لرفع درجات عباده ولأجل تنافسهم في الخير وتسابقهم إلى ما عنده من المكرمات والخيرات والعطاءات منه سبحانه. ومن هذه الأزمان المباركة والعظيمة شهر رمضان، جعله الله تبارك وتعالى شهرا 29 أو 30 ليلة يتزود منها العباد بزاد التقوى الذي هو أعظم زاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويحقق بالتقوى شيئا من الشكر للمنعم على نعمه وأنعامه وأفضاله على عباده، وذلك إنما يتحقق بهذا أيضا الشهر الكريم. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ففتح الله عز وجل لعباده برمضان بابين هما عنوان الفلاح وتمام المنة والسعادة، باب التقوى وباب الشكر. فمن رزقهما فقد رزق الخير كله، ومن حرمهما فهو على شفا هلكة، نسأل الله العافية. ولا يخفى أن التقوى محققة للنجاة، والشكر محقق لرفع الدرجات والرقي إلى أعلى المقامات عند الله تبارك وتعالى. ومما يؤكد أن التقوى محققة للنجاة قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالتقوى وسيلة من الوسائل التي يتحقق بها الشكر، والشكر أعلى درجات القيام بالحق لله تبارك وتعالى. لذا قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وصح عنه عليه الصلاة والسلام، أو صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذان المقامان العظيمان، وهما مقام التقوى ومقام الشكر، يحققهما المسلم في صيام شهر رمضان، يحققهما المسلم بفضل الله ومنة الله وإعانة الله في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الفضائل وهذه الإعداد الرباني لعباده بهذا الشهر المبارك، هذا الذي ذكرته مع ما جعل الله تبارك وتعالى في هذا الشهر العظيم من الفضائل، مع ما جعل الله تبارك وتعالى في هذا الشهر العظيم من الفضائل وتنوع الأعمال وتعددها وانقسامها على أوقات الليل والنهار، أعمال هذا الشهر المبارك مدة 30 ليلة، 30 يوما أو 29 يوما، هذه الأيام توزعت الأعمال الصالحة والفضاء والمقامات التي يسعى المسلم إلى تحصيلها في هذا الشهر، والخيرات والبركات التي يسعى إلى تحصيلها المسلم في هذا الشهر، تقسمت على ساعات النهار وليله، ساعات النهار وليله. فالنهار صيام، النهار في رمضان صيام، ومعنى ذلك أنك أيها المسلم، معنى ذلك حين تكون صائما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، معنى ذلك أنك في كل لحظة، في كل لحظة من لحظات النهار أو ثانية أو دقيقة أو ساعة، كل ذلك أنت في عبادة، أنت في عبادة. فكل ساعة أو دقيقة، وحتى لو كانت ثانية، فأنت في عبادة عظيمة مستمرة من حين تمسك إلى أن تفطر. لماذا؟ لأنك في عبادة، لأنك في عبادة، كأنما أنت في صلاة، كأنما أنت في صلاة. فالمسلم إذا كان في الصلاة فكل لحظة من لحظاته في أثناء أدائه الصلاة فهو في عبادة. كذلك إذا نوى الصيام أو بدأ بالصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هو في عبادة مستمرة غير منقطعة، فهو مأجور في كل لحظة من لحظاته التي تمر عليه في نهار رمضان. وهذه الميزة ليست في شيء من العبادات الأخرى، هذه الميزة ليست في شيء من العبادات سوى يوم عرفة. يوم عرفة من حين الإحرام بالحج إلى أن يرمي المسلم الجمرة الكبرى فهو في عبادة، لأنه أهل بالحج، فهو مستمر في العبادة إلى أن يرمي الجمرة، إلى أن يرمي الجمرة الكبرى، فهو في عبادة في كل لحظة من لحظاته. يعني يوم التروية إذا لبى، ويوم عرفة، ثم ليلة العيد، ليلة مزدلفة، ثم نهار العيد، إلى أن يرمي الجمرة، فهو في عبادة. كذلك هذا الصيام، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وجوده ورحمته وإكرامه لعباده وإعدادهم لرحمته الكبرى وجنته سبحانه وتعالى، يعدهم لذلك بمثل هذه التكرمات والعبادات، ومنها وبل من أجلها الصيام. ولا شك أن المسلم تعلو درجة الصيام في رمضان الذي فيه النعمة الكبرى، يرتقي بها المسلم إلى مقامات عظيمة. هذا في النهار، أما في الليل فالجزء الكبير من الليل مشغول بعبادة الله، فالجزء الكبير من الليل مشغول بعبادة الله، ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وما بين صلاة التراويح، وما بين ما يوفق الله تبارك وتعالى عبده إلى الذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستغفار وما إلى ذلك من العبادات. هذه في الواقع ميزة لهذا الشهر المبارك، هذه ميزة لهذا الشهر المبارك، مع ما في هذا الشهر من إقبال النفوس على الطاعات، من إقبال النفوس على الطاعات وإحجامها عن المعاصي والمنكرات، وإحجامها عن المعاصي والمنكرات. وهذه ميزة يشعر بها كل مسلم، يشعر بها كل مسلم يشعر بهذه الميزة، وهو أنه أنك تجد أنه يجد المسلم نفسه مقبلة على الطاعة، يجد المسلم نفسه قريبة من الطاعة، قريبة من الإحسان، قريبة من التعبد، قريبة من التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ويجد في نفسه إحجام عن المعاصي والمنكرات. فهذه من كرامات الله تبارك وتعالى وبركات هذا الشهر الكريم الذي له هذه الميزة. هذه الأشياء مع ما أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع ما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من فضائل هذا الشهر العظيم، من فضائل هذا الشهر العظيم، ومن المستحسن أن نذكر بها، وقد مر علينا ثلثه، قد مر علينا من الشهر ثلثه، الثلث الأول مر علينا، ونحن الآن في بداية الثلث الثاني أو الثلث الأوسط من شهر رمضان. فمن فرط في الثلث الأول فعليه أن يعود إلى الله تبارك وتعالى ويستعتب ويرجع، لأن الذي فاته ليس بقليل، لأن الذي فاته ليس بقليل، لأن الثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثلث كثير، ولكن مع ذلك بقي له ثلثان، بقي للمسلم ثلثان، فيمكنه أن يستعتب ويرجع ويعود إلى الله تبارك وتعالى. وهذه لا شك فرصة عظيمة لا يليق بالمسلم أن يضيعها، لا يليق بالمسلم أن يضيعها. ومن أحسن في الثلث الأول فليستمر وليدم، فلم يبق إلا أيام قلائل وليالي محدود، أيام معدودة وليالي محدودة لدخول العشر الأواخر، لدخول العشر الأواخر. فإذا دخلت العشر الأواخر فقد آذن الشهر الفضيل بالتصرم، فقد آذن الشهر الفضيل بالانصرام والترحل. ويبقى في هذه الأيام الأخيرة، أعني آخر الشهر، يبقى المسلم يتزود بكل ما يستطيع، كما يكون الإنسان إذا كان في سباق، فإن شدة السباق أو شدة التسابق تكون في الشوط الأخير، تكون في الشوط الأخير. وقد جعل الله تبارك وتعالى رمضان كله شوطا للمسابقة، شوطا للمسارعة، شوطا للمنافسة، شوطا للترقي في الدرجات والأماكن التي يكرم الله تبارك وتعالى بها عباده في هذا الشهر الكريم. ومن المناسب أن نذكر أنفسنا ببعض فضائل هذا الشهر الكريم، منها نزول القرآن الكريم. هذا الشهر العظيم أنزل الله تبارك وتعالى فيه أعظم كتاب، هذا الشهر العظيم، وهو أعظم شهر من أشهر السنة، وهو أعظم شهور السنة، أنزل الله تبارك وتعالى فيه أعظم كتاب، أعظم كتاب نزل على الأرض، وأعظم كلام سمعه بشر، أعظم كتاب سمعه بشر، وأعظم كلام طرق أذن البشر، ذلك كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم، ذلك كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم. جعل الله نزوله في شهر رمضان، وجعل الله نزوله في خير ليلة في شهر رمضان، لأنه خير الكلام، لأنه خير الكلام، فأنزله في خير الليالي على الإطلاق، لا يعادلها ليلة، وهي ليلة القدر، كما قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والقدر معناها ليلة الشرف، ليلة العظمة، ليلة الكرم، الليلة المميزة التي تتميز على سائر الليالي. لهذا إذا قيل لإنسان إن هذا الإنسان له قدر، له قدر، معنى ذلك أن له مكانة، هذا إنسان له قدر، معنى ذلك أن له مكانة. كذلك هذه الليلة أخذت هذا الاسم من مكانتها العظمى عند الله تبارك وتعالى، وما جعل الله تبارك وتعالى فيها من الخيرات والبركات لعباده المؤمنين. خيرات وبركات لا نحصيها في الواقع لعباد الله المؤمنين دون غيرهم من الناس، دون غيرهم من الناس. ومن شرفها وكمالها وبركتها أن أنزل الله فيها هذا الكتاب، أن أنزل الله فيها هذا الكتاب، فخصه بالنزول في هذه الليلة وسماها ليلة مباركة. لهذا يقول تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فالقرآن الكريم أنزله الله عز وجل في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليلة المباركة ليكون هناك اختصاص لهذا الشهر بهذا الكتاب، ليكون اختصاص لهذا الشهر بهذا الكتاب. لذا اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم في رمضان بعناية خاصة يعتني به النبي صلى الله عليه وسلم، يعتني النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل وقت، ولكنه في رمضان له عناية خاصة، له عناية خاصة. فكان يستعرض القرآن عليه الصلاة والسلام مع جبريل في رمضان. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فانظر يا رعاك الله كيف أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع جبريل لهما عناية خاصة بهذا الكتاب. فكان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن في رمضان، يدارسه القرآن في رمضان، وذلك لاختصاص رمضان بالقرآن، لاختصاص رمضان بالقرآن. فرمضان والقرآن قرينان، رمضان والقرآن قرينان. فرمضان هو الشهر الكريم الذي صار ظرفا لنزول القرآن الكريم، فزاد بهاء هذا الشهر وزاد نور هذا الشهر وزادت بركة هذا الشهر بنزول القرآن فيه. ولذا أقول اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم عناية فائقة بكتاب الله عز وجل في القرآن في رمضان، واعتنى أيضا به عموم المسلمين، واعتنى به الشارع. فشرعت لنا صلاة التراويح، شرع الله لنا صلاة التراويح للمسلمين يتلون القرآن بأصوات ندية ويصدحون به في طول بلاد الإسلام وعرضها، في طول بلاد الإسلام وعرضها يتلون كتاب الله من على المآذن، من على المآذن يسمعه القاصي والداني، يسمعه العالم والمتعلم، يسمعه القريب والبعيد، يسمعون كلام الله عز وجل، يسمعون كلام الله وتصدح به المآذن بفضل الله تبارك وتعالى. وهذه العلاقة الوثيقة بين القرآن ورمضان كما قلت للمسلمين فيه عناية فائقة. فكان المسلمون يعتنون بالقرآن الكريم عناية، يعتنون بالقرآن الكريم في هذا الشهر عناية فائقة، ولهم فيه يعني أخبار مسطورة في الكتب ومذكورة من في 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 من عنايتهم بكتاب الله تبارك وتعالى. والمسلمون عموما يعتنون بكتاب الله عز وجل، لا توجد أمة تعتني بكتابها كما اعتنى المسلمون أو كما يعتني المسلمون بكتابهم، لا توجد أمة. فلا يوجد أمة يحفظون أصلا كتابهم، ولا يوجد أمة عندها كتاب محفوظ، عندها كتاب محفوظ أعني أنه محفوظ من الخطأ والغلط والنسيان والحذف والتحريف، لا يوجد أمة عندها ذلك إلا أهل الإسلام، إلا أهل الإسلام بما من الله تبارك وتعالى عليهم من الأسباب التي حفظ بها كتاب الله. ومن هذه الأسباب التي حفظ بها كتاب الله أن المسلمين يعتنون به حفظا وتلاوة سرا وعلانية، يهتمون بهذا، وفي رمضان لهم عناية خاصة به. لهذا يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ القرآن في الجمعة إلى الجمعة، يعني يختمه في كل جمعة، وفي رمضان يختمه في كل ثلاث، يعني يزيد الحصة حصة القراءة للقرآن الكريم في رمضان يزيد فيها أهل الإسلام عما قبل. هم معتنون به، هم يعتنون بكتاب ربهم ويحفظونه ويتدارسونه، ولهم فيه ما لا يعني يحصى من مجالات العناية في الواقع بكتاب الله، وهذه ميزة لهذه الأمة لا يشركهم فيها أحد. ولكن مع ذلك إذا جاء رمضان يكون لهم عناية خاصة بهذا الكتاب. فيروى عن الأسود بن يزيد رحمه الله أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليالي، في كل 6 ليالي يختم، ولكنه إذا جاء رمضان يزيد من حصة كتاب الله، يزيد من حصة كتاب الله، كل ذلك من العناية بكتاب الله. وكان قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله يختم القرآن في 7، وإذا جاء رمضان ختم في كل 3، وإذا جاء رمضان ختم في كل 3، فإذا جاء العشر ختم كل ليلة، فإذا جاء العشر ختم كل ليلة. وكان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وقال ابن عبد الحكم رحمه الله: كان مالك إذا دخل رمضان يترك قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف، ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. ويقول عبد الرزاق عن سفيان الثوري رحمه الله: إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن، وأقبل على قراءة القرآن. فهذه الأعمال وهذه العناية بكتاب الله تبارك وتعالى في هذا الشهر العظيم، هذا في الواقع ميزة يعلم، هذه ميزة المسلمون عموما عليها، ليس فقط أهل العلم. في الواقع أنك ترى الصغير والكبير والمرأة والرجل، وكل موفق من هذه الأمة ستجد أنه في رمضان غيره عن بالنسبة للقرآن الكريم غيره فيما يتعلق بقراءة القرآن في غير رمضان. فتجد أن المسلمين يعتنون بهذا، وتجد منهم من يختم القرآن مرة، ومن يختمه مرتين، ومن يختمه 3. المهم أن هذا حال تراه في المسلمين عموما بفضل الله تبارك وتعالى، بفضل الله تبارك وتعالى، وما جعل لهذا الشهر الكريم من هذه ما جعل الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم من هذه الميزة العظيمة للقرآن في هذا الشهر. فيقبل المسلمون على كتاب الله تبارك وتعالى، ولا شك أن قراءة القرآن من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، من أعظم القربات إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران، فله أجران. فإذا كان الذي يتتعتع فيه له أجران، فما بالك بالمحسن، فما بالك بالمحسن والذي يحرص على قراءة القرآن ويحرص على حفظه ويحرص على تدبره. لا شك أن هذا في روضات الدنيا، في روضات وجنات في الدنيا قبل الآخرة، لأنه يعيش مع كلام الله عز وجل، لأنه يعيش مع الهدى والنور والصراط المستقيم والخير الأعظم والبركة الأعظم والكلام الأعظم، يعيش في هذه الليالي المباركة مع كلام الله تبارك وتعالى يتلوه ويتدبره. فالقرآن والصيام في الواقع فالقرآن ورمضان صنوان، القرآن ورمضان والصيام صنوان في البركة والأجور المضاعفة، وهما شافعان، القرآن والصيام يشفعان للإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: ربي إني منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فيشفعان. فهذه دعوة، وهذه منح ربانية يمنح بها هذه الأمة لترتقي عنده درجات، لترتفع درجاتهم وتكثر حسناتهم وتتضاعف أعمالهم عند الله تبارك وتعالى. فلنحرص أخي المسلم في هذا الشهر أن نكون كما أحب ربنا تبارك وتعالى أن نكون عليه. يجب أن نحرص على أن نكون على الحالة التي أحب ربنا تبارك وتعالى أن نكون عليها، فنحفظ صيامنا من كل لغو ورفث، نحفظ صيامنا من كل لغو ورفث، ونكرم أنفسنا في هذا الشهر المبارك بكثرة تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، بكثرة تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. فتدبر الآيات من أعظم المكاسب التي يحصلها المسلم، فإن هذا القرآن لم ينزل للتفكه ولا لسرد القصص التي يتسلى بها الإنسان، لا، إنما نزل ليكون هداية للناس ونورا وصراطا مستقيما وحبلا ممدودا بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه، فإن قراءته فيها من الأجور ما لا نحصيه، فيها من الأجور ما لا نحصيه. والعمل في رمضان مبارك، والعمل في رمضان مبارك، فهو شهر مبارك. هذا الكلام الذي ذكرته يتعلق بنزول القرآن، ببعض بركات هذا الشهر العظيم، ببعض البركات الموجودة في هذا الشهر العظيم. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر مبارك، شهر مبارك. وقد تضمن هذا الشهر بشارات عظيمة للإنسان أيضا، للمسلم تضمن هذا الشهر بشارات عظيمة لأهل الإيمان وأهل الإسلام. منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وصفدت الشياطين. هذا حديث متفق عليه، وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. هذا حديث أخرجه ابن ماجه رحمه الله وصححه الألباني. وكذلك حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضر رمضان: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذه الأحاديث تترجم عن نفسها، هذه الأحاديث شارحة لمضمونها في الواقع، شارحة لمضمونها. لا نحتاج أو لا يحتاج المسلم أن يفصل له ما في هذه الكلمات النيرات من نبي الرحمة المهداة، من النبي الرحمة المهداة لهذه الأمة. هذه الكلمات فيها شرحها فيها ووضوحها فيها، ولا تحتاج منا أن نشرح، فإنها في الواقع متضمنة للبشارات العظيمة لأهل الإيمان، متضمنة للبشارات العظيمة لأهل الإيمان في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر المبارك، أن الخير يقبل عليهم بكله، كل الخير ينفتح عليهم، كل أبواب الخير يفتحها الله تبارك وتعالى عليهم. ومن أعظم أبواب الخير الجنة، جنة الرحمة، جنة الرضوان، جنة التي هي مرام الصالحين ومقصد المتقين وغاية المشمرين. هذه الجنة يفتحها الله عز وجل، يفتح أبوابها فلا يترك منها بابا إلا وفتحها لتستقبل أهلها. ويرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بينهم وبينها إلا الموت، ليس بينهم وبينها إلا الموت، وقد تزينت لأهلها، وهذا الشهر خصه الله تبارك وتعالى بهذا. لماذا؟ لأنه يتهيأ لأهل الإسلام من الطاعات والأعمال الصالحات ما لم يتهيأ لهم في غير رمضان. يتهيأ لهم في هذا الشهر من الطاعات والأعمال الصالحات ما لا يتهيأ لهم في غير هذا الشهر. فشهر رمضان تكثر فيه الأعمال التي تكون سببا في دخول الجنة، والجنة الناس يدخلونها برحمة الله عز وجل ثم بأعماله، تجزون ما كنتم تعملون، تلك الجنة تلكم الجنة تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فبأعمالهم بعد رحمة الله تبارك وتعالى يدخل الناس الجنة، فهذه الأعمال تهيأ منها الشيء الكثير والأعمال العديدة التي تكون سببا في دخول الجنة. ومن وجه آخر تقل السيئات التي هي سبب من أسباب دخول النار، التي هي سبب من أسباب دخول النار، فإن الناس لا يدخلون النار إلا بأعمالهم، نسأل الله العافية. فالله تبارك وتعالى من رحمته يغلق أبواب النار فلا يترك منها بابا مفتوحا، لأن أبوابها لأن الطرائق إليها قد سدها الله عز وجل، قد سدها الله عز وجل بما فتح للعباد من الأعمال الصالحة، بما فتح للعباد من الأعمال الصالحة التي تبلغهم الجنة وتنجيهم من النار. ولله تبارك وتعالى في هذا الشهر عتقاء من النار في كل ليلة، هذا كله يؤيد هذا المعنى، وهي أن هذه الأبواب وأن الجنة فتح الله تبارك وتعالى أبوابها لأهل الإيمان لأنهم يتهيئون لها بالأعمال، وأغلق أبواب النيران عنهم لأنهم ولله الحمد يتجنبون طريقها، يتجنبون طريقها. لماذا؟ لما أعد الله من الخيرات في هذا الشهر المبارك، لما أعد الله تبارك وتعالى من الوسائل والأسباب الموصلة لرحمة الله تبارك وتعالى، ومن ذلك هذه الأعمال التي سبق ذكرها، قراءة القرآن والصلاة والتراويح وكثرة الدعاء والاستغفار وإقبال القلوب على الله تبارك وتعالى، إقبال القلوب على الله عز وجل، فالقلوب في هذا الشهر المبارك مقبلة، فليستغل المسلم ذلك، فليستغل المسلم ذلك، فإنه لا يدري أيعود عليه رمضان أم لا يعود، أيعود هو على رمضان أم لا يعود. رمضان سيعود، لكن هل ستكون أنت ممن عاد عليهم رمضان أم لا تكون، إنما تكون تحت التراب وقد حيل بينك وبين العمل والأمور الموصلة إلى الرضوان والجنات. فعلى المسلم أن يستغل هذه الأيام المباركة وهذه الليالي المباركة. كيف يعني لا يكون رمضان تفتح فيه أبواب الجنة، وقد جعل الله عز وجل في رمضان ليلة القدر، جعل الله في رمضان ليلة القدر، هي ليلة خير من العبادة ألف شهر. يعني أن تتعبد الله في ليلة القدر خير من أن تتعبده ألف شهر، الثواب فيها أكثر من ذلك. يعني أن العبادة في ليلة القدر تعادل ما هو أكثر، أو ما العبادة في ليلة القدر أكثر من عبادتك طول عمرك، طول عمرك، لأنك لا يمكن أن تعبد الله ألف شهر بلا انقطاع، لا يمكن أن تعبد الله ألف شهر بلا انقطاع، لأن الإنسان يعبد اليوم ويعبد الساعة ويعبد في هذا الوقت وفي الوقت الآخر لا يعبد، ولكن ليلة القدر خير من ألف شهر، العبادة فيها الثواب، ثواب العبادة فيها يعادل عمرك، يعادل عمر الإنسان، بل هو أكثر من عمر الإنسان، وذلك في كل رمضان، ليس في رمضان دون رمضان، بل في كل رمضان. فلا غرو إذن أن تفتح أبواب الجنان وتنغلق أبواب النيران، والشياطين فوق ذلك تتصفد، يصفدها الله عز وجل ويضع فيها الأغلال حتى لا تصل إلى إغواء عباد الله بما كانت تصل إليه من قبل. بما كانت تصل إليه من قبل أو بالأساليب التي كانت تصل إليها من قبل. انظر يا رعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى قد أفسح لك في المجال ووسع الطريق ومنع المثبطات والمغريات والمغويات، منعها أن تصل إليك لتسلم للطريق الصالح، لتسلم للعبادة وتسلم العبادة صحيحة كما يحبها الله تبارك وتعالى. فإذا هذا الشهر الكريم لما جعل الله تبارك وتعالى فيه هذه الخيرات والبركات، هذا في الواقع هو الذي يحقق المعنى الذي تأمله ويأمله المسلم ويرجوه من فتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران. كذلك أن هذا الشهر الكريم وهذا الشهر المبارك، ونحن قد كما ذكرت صرنا في عشره الوسطى، صرنا في عشره الوسطى وتجاوزنا الثلث، والثلث كثير. هذا الشهر أيضا هو شهر تكفير الخطايا، هذا الشهر هو شهر تكفير الخطايا. فالمسلم بين عمل صالح يرجو من الله تبارك وتعالى قبوله، فالمسلم بين عمل صالح يرجو من الله تبارك وتعالى قبوله، وبين عمل قد قصر فيه، أو بين ذنب قد ارتكبه يرجو الله تبارك وتعالى له المغفرة، بين هذين الأمرين، بين هذين الأمرين. أما قبول الأعمال في رمضان، أما قبول الأعمال في رمضان فإنه باب قد فتحه الله تبارك وتعالى لعباده، وضاعف لهم فيه الأجور، ضاعف لهم فيه الأجور. ويكفي من ذلك ما ذكر الله تبارك وتعالى، لو يعني قلنا إنه يكفي، لكن فضل الله عز وجل عظيم في ليلة القدر وغيرها. ليلة القدر خير من ألف شهر، معنى ذلك أن في هذا مضاعفة للأعمال وثواب الأعمال ما لا نحصيه، ما لا نحصيه. فوق ذلك الجزء الآخر من أعمالنا التي نخشى شرها، كما قال الملائكة: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. فإذا الإنسان سلم من سيئاته أو غفر الله له بمعنى آخر سيئاته، فقد نجا وقد تحقق له الفوز العظيم، قد تحقق له الفوز العظيم. وشهر رمضان هو شهر تكفير الخطايا، شهر رمضان هو شهر تكفير الخطايا والتخلص من الأوزار والذنوب وتبعاتها، من الأوزار والذنوب وتبعاتها. هذه ميزة في هذا الشهر العظيم ليست في شهر آخر، ليست متحققة في شهر آخر، في شهر رمضان، في شهر رمضان. يدل على هذا ويؤكده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر يا رعاك الله، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظر يا رعاك الله، الصيام فرض، ومع ذلك إذا أخلصت فيه النية ورجوت الله تبارك وتعالى، ولا أظن أن مسلما يرجو بصيامه غير الله، كما أن الفرائض كما يقول أهل العلم ليس فيها رياء، يعني لا يصوم الإنسان رمضان مرائي، لا يصوم الإنسان رمضان مرائي إلا أن يكون مريض مرضا نسأل الله العافية شديد حتى يرائي في الفرائض. الفرائض لا يراءى فيها، لماذا؟ لأنها واجبات، والإنسان إذا أدى الواجب لا يرائي فيه. إنما الناس يراؤون في التطوعات والندب من الأعمال يراؤون فيها، لكن الفرائض لا يرائي فيها الإنسان. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر، أو في رواية ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظر يا رعاك الله هذه الأعمال كيف ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بغفران الذنوب. فإذا جزء كبير من همنا وما يأتي ما يسبب لنا الغم والخوف الله عز وجل تكفل به بهذا الشهر، وهو أنه يغفر ذنوب الإنسان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فانظر يا رعاك الله من رمضان الماضي إلى رمضان الحالي، هذا ما بين هذين الشهرين المباركين والعملين العظيمين، يكفر الله تبارك وتعالى عنك سيئاتك، يكفر الله تبارك وتعالى عنك السيئات. فهذا من أعظم البركات ومن أعظم الخيرات ومن أعظم النعم والمنن من رب الأرض والسماوات. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك أبواه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، فلم يدخلاه الجنة. وفي رواية: أبواه أو أحدهما فلم يدخلها الجنة. بمعنى أن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من السهولة واليسر أنها ممكنة لكل أحد، أن فلا يفوت الإنسان إلا من رغم أنفه، يعني تمرغ أنفه بالتراب، أن فاته هذا الخير، أن فاته هذا الخير. فهذه الأحاديث في الواقع كلها تنص على فضائل عظيمة يكفر الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم وفي رمضان هذا ذنوب الإنسان. وذنوبه كما ذكرت هي البلية العظمى، هي البلية العظمى التي تحول بينه وبين الفوز والنجاة، لأنه يوم القيامة من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. لماذا خف ميزان الحسنات وثقل ميزان السيئات، خف ميزان الحسنات وثقل ميزان السيئات، كفة السيئات ثقلت. لماذا؟ لأنها لم تغفر، لأنها لو غفرت لمحيت وما وضعت على العبد في الميزان، وما وضعت على العبد في الميزان. فإذا كان الله تبارك وتعالى بفضله وجوده وكرمه جعل هذا الشهر بهذه المميزات العظيمة من ناحية مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات، فمعنى ذلك أن هذا فرصة لا يجوز لعاقل مسلم أن يضيعها، لا يجوز لعاقل مسلم أن يضيعها، لأنها إن فاتت لا يدري هل يدركها مرة أخرى أم لا يدركها، هل يدرك هذه الرحمة العظيمة أم لا يدركها. ولا شك أن مغفرة الذنوب هي من أعظم المكاسب، من أعظم المكاسب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تاب الله تبارك وتعالى على كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وصاحبيه وأنزل الله توبته عليهم كما قال تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله، أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. قال لا، بل من عند الله. فمن تحقق له قبول توبته وغفران ذنوبه فهذا خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه. ورمضان موسم مغفرة الذنوب، رمضان موسم مغفرة الذنوب، فالله تبارك وتعالى كما في الحديث السابقة علقها بأمور في الحقيقة معتادة من جل المسلمين. فإذا هو باب وشهر جعله الله تبارك وتعالى لتحصيل البركات والرحمات من رب الأرض والسماوات، جعله الله عز وجل بهذه الميزة. فلا يفتك أخي المسلم أن تعتني بهذا الشهر وتري الله عز وجل حسن القبول، تري الله عز وجل حسن القبول لهذه العطاءات، لأن هذه العطاءات تحتاج منا شكر، ولا نستطيع أن نشكر حق الشكر، لا نستطيع أن نشكر حق الشكر، ولكن نسلك الطريق. وعندنا القدوات، النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، والصالحين قدوة، وأهل العلم الذين كانوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه قدوة لنا، كل هؤلاء قدوة نقتدي بهم، فنحافظ على صيامنا وعباداتنا ونحفظ جوارحنا من الذنوب، لعل الله تبارك وتعالى أن يدرجنا ضمن عباده الصالحين والفائزين والناجحين في هذا الشهر. من هذه التكرمات العظيمة في هذا الشهر المبارك أن عمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ما يدل على ذلك ما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان، يعني إبل بعيران ناضحان، حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال لها عليه الصلاة والسلام: بأبي هو وأمي، وما أرحمه وما أكرمه وما أجل تعظيمه لربه وتشجيعه لأهل الإسلام للسعي إلى رضا الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة، فإن عمرة في رمضان تقضي حجة، أو في رواية تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. يعني أن الله تبارك وتعالى فتح بابا من الفضل عظيم. فإن الحج هو من أزكى الأعمال، من أزكى أعمال المسلم، ولكنه قد لا يتهيأ للإنسان لانضباطه في الوقت، وانضباطه في المكان، وانضباطه في الأعمال التي قد تصعب، ولا يتمكن كثير من المسلمين من الحج، وإذا تمكن إنما يمكن أن يتمكن مرة واحدة، وقل منهم من يتمكن أكثر من مرة. أما العمرة فهي مهيئة في كل رمضان، ورمضان وقت موسع، وهو أقل وأيسر، يعني عن العمرة أقل وأيسر من الحج بكثير. وكلنا نعرف الفرق بين الكلفة في الحج والكلفة في العمرة، ومع ذلك قد تكرم الله تبارك وتعالى على عباده بهذا الثواب العظيم للعمرة في رمضان. فهذه ميزة أخرى من الميزات العظيمة والبركات الكثيرة لهذا الشهر المبارك، بأن جعل العمرة فيه تعدل حجة، أو تعدل حجة معه صلى الله عليه وسلم. فمن فاته الحج مع سيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعليه بالعمرة في رمضان. فذلك لا شك من أعظم الجود والكرم من رب السماوات والأرض، أنه فتح لهم بابا عظيما للشكر والثناء عليه سبحانه وتعالى. فهذا فضل الله عز وجل وتكرماته لعباده المؤمنين في هذا الشهر الكريم. فسح الله في المدة، فسح الله في المدة، مدة شهر، مدة 29 ليلة، 29 ليلة أو 30 ليلة. هذه مدة كافية أن الإنسان يرجع إلى الله تبارك وتعالى. ومن لم يكن أفاق في العشر الأوائل فهذه العشر الوسطى أمامه، هذه العشر الوسطى أمامه، فعليه أن يستعتب ويعود إلى الله تبارك وتعالى ويصحح المسار. وإذا كان قد وفقه الله عز وجل للأعمال الصالحة في العشر الأول فليستمر في هذه العشر الوسطى، لعل الله تبارك وتعالى يقبل منه ويرفع درجته ويزكي أعماله ويحقق له مراده. ونحن في هذه الأيام، أعني العشر الوسطى من رمضان، لا ننسى أمرا عظيما أكرم الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين في مثل هذه الأيام من الكرامة الكبرى والمنة العظمى، وهي وقعة بدر الكبرى. وقعة بدر الكبرى التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، فرق الله فيها بين الحق والباطل، فنصر الحق وأهلك أهل الباطل، فنصر أهل الحق وأهلك أهل الباطل في تلك المعركة التي كان يقودها من البشر سيد البشر، كان يقودها من البشر سيد البشر بإطلاق صلى الله عليه وسلم، ويقودها من الملائكة سيد الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام وميكائيل، جبريل عليه الصلاة والسلام وميكائيل. فكان جبريل على ميمنة الصفوف وكان ميكائيل على ميسرة الصفوف عليهم الصلاة والسلام. حقق الله بها النصر لأهل الحق، واستمر هذا النصر وأثره إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن الحق تأسس في الأرض وأينع ثمارا لا يحصيها إلا رب السماوات والأرض، أينع ثمارا لا يحصيها إلا رب السماوات والأرض. وهذه الثمار هي ثبات الإسلام وقيامه وانتشاره، قيامه وانتشاره وتمدده، تمدد الإسلام في الأرض بعد هذه المعركة، فقد كانت هي يوم الفرقان كما قال الله تبارك وتعالى وسماها حقا. وما أنزلنا، كما قال تبارك وتعالى، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى سمى ذلك اليوم يوم الفرقان، لأنه نصر الله تبارك وتعالى به الحق وأقام به الملة، وأقام به الملة. ومما يؤكد أن ذلك النصر كان عنوان انتشار الإسلام وثباته وجميع المكاسب التي تحققت في الأرض للإسلام وأهله، إنما كان في أثر تلك المعركة العظيمة يوم 17 من شهر رمضان المبارك، يوم 17 من شهر رمضان المبارك في السنة الثانية للهجرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى الجمعان واصطف المؤمنون في صف والكفار في صف، قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويهتف إلى ربه ويستغيث بربه، ويستغيث بربه لعلمه عليه الصلاة والسلام بخطورة ذلك المقام وذلك الموقف. فكان مما ذكر أو روى البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يهتف بربه ويمد يديه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة أو إن تهلك هذه العصابة من أهل الأرض من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. معنى ذلك أن تلك العصابة نصرها كان سببا عظيما، بل هو السبب المباشر لثبات عبادة الله في الأرض. ولو شاء الله غير ذلك لكان، ولكن الله تبارك وتعالى الرحيم الكريم المنان أنزل على نبيه الملائكة مردفين، كما قال تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله تبارك وتعالى بالملائكة الذين كان من هذا المدد، والنصر من عند الله عز وجل عموما، ولكن الله عز وجل يجعل من الأسباب ما يحقق بها مراده بدون أن تكون هناك تدخل مباشر كما فعل الله تبارك وتعالى في نصره للسابقين من الأنبياء، كما نصر هود على قوم عاد، وكما نصر صالح على قوم ثمود، وكما نصر نوح على قومه بآيات باتة نسأل الله العافية تبتهم من الأرض وتقضي عليهم، وكما فعل الله تبارك وتعالى مع موسى عليه الصلاة والسلام بأن نصره بأن أهلك فرعون وجنوده بالماء وبآية عظمى وآية كبرى. هذا كله داخل تحت قدرة الله، ولكن الله عز وجل أراد أمرا آخر، ولكن الله أراد أمرا آخر بأن ينصر نبيه بالأسباب الأرضية، بالأسباب الأرضية، ويمده أيضا بالأسباب السماوية، ويمده أيضا بالأسباب السماوية. هذه العشر الوسطى من هذا الشهر المبارك حقق الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام فيها الخير الكثير بذلك النصر العظيم الذي حدث لأهل الإسلام في عهد النبوة، في أول عهد النبوة، في أول الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، وترسخ بذلك الإسلام. هذه من البركات، هذه من البركات نذكرها، ومن النعم العظيمة لرب السماوات نذكرها، نحمد الله تبارك وتعالى نحمد الله تبارك وتعالى عليها، ونثني على الله بها. وهذا الشهر كما ذكرت هو كله بركات، كله بركات منذ من حين يهل بهلاله إلى أن يسدل ستار الأيام والليالي المباركة في آخره. كل ذلك في هذا الشهر، كل هذه الأيام والليالي كلها مباركة. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه الذي فرض هذا الشهر وجعل فيه من الخيرات والبركات ما جعل، أن يجعل لنا جميعا في ذلك أفضل الحظ والنصيب، أن يجعل لنا في هذا الشهر المبارك أفضل الحظ والنصيب، وأن يجعلنا ممن نال به الدرجات العلى وخرج منه بالتقى وحقق الشكر للعلي الأعلى رب السماوات والأرض. ونسأله أن نكون ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا أن نكون ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا أن نكون ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا في أوسط هذا الشهر وفي آخره وجميع أوقاتنا من المحسنين، ممن لا يرجو بعمله إلا وجهه ولا يرغب إلا فيما عنده، وأن يبارك لنا في رمضان فلا نخرج منه إلا وقد أعتق رقابنا من النار، وقد أعتق رقابنا من النار وكتب لنا به الرضوان والفوز بالجنان، نحن ووالدينا وذرياتنا وأهلنا والمسلمين. اللهم اكتب لنا في هذا الشهر الكريم المبارك ولأمة الإسلام النصر والتمكين. اللهم الطف بأمة الإسلام ومكنهم وانصرهم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وبارك لنا فيهم وبارك لهم فينا، واجعلهم مباركين أينما كان كانوا. اللهم اجعلهم مباركين أينما كانوا، يقولون الحق وينصرونه ويحذرون من الباطل ويدحرونه. وأعنهم، اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم وسائر ولاة أمور المسلمين من المسلمين. اللهم وانصر جنودنا وادحر عدونا وحقق النصر لنا على كل عدو وباغ وحاسد وحاقد ومتربص وخان وخائن وباغ. اللهم انصرنا نصرا مؤزرا، اللهم انصرنا نصرا مؤزرا، واجعل على عدونا الدوائر يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد أكمل صلاة وأزكاها وأتمها وأعلاها، وصل على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون أو غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم واشمل بصلاتك وتزكيتك وسلامك أصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، أتم النساء إحسانا وطهرا وأكملهن تقوى وبرا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.